بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة رقم 7 من سلسلة دروس رحلتك إلى الخلود، وعنوان الدرس فتش عن قلبك تجد السعادة. طبعا إحنا تعلمنا الأسبوع اللي فات عن العمل الصالح، وقلنا أن العمل الصالح هو هدف المؤمن، وأن لما له من أنه طريق الحياة الطيبة في الدنيا وطريق تفريج الكرب وهو الطريق إلى الجنة. ودخلنا على شروط العمل الصالح، وقلنا في شرط خارجي وفي شرط داخلي، والشرط الخارجي هو أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الداخلي اللي هو الإخلاص. وقلنا ما هو الإخلاص؟ قلنا الإخلاص هو أن تكون الأعمال فيها 3 شروط: طاعة لله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، والثواب فقط من الله سبحانه وتعالى. وخلصنا كلمة الإخلاص أن الواحد يقول أنا بعمل لربنا وبس، ما فيش ابدا اي حد مع الله في اعمالي. كويس، احنا وضحنا الموضوع ده وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشأنه. وطبعا انا وضحت الموضوع ده بكل التفصيل في الدرس اللي فات، كويس، اهميه الاخلاص، كويس، واهميه ان ربنا قال في سوره الزمر في الايه رقم 2: فاعبد الله مخلصا له الدين. بدون شرط الاخلاص لا تقبل الاعمال. وقلنا ليه لا تقبل الأعمال؟ قلنا لأن الإخلاص ده هو حق الله سبحانه وتعالى على الناس، ربنا هو اللي سبب كل النعم اللي احنا فيها، وبالتالي حقه علي اني لما اعمل الأعمال تبقى طاعة له وتبقى ابتغاء مرضاته. دي نمرة 1. نمرة 2، انا لما اجي النهاردة زي ما قلت وبعيد اعمل الأعمال علشان ربنا والناس، كويس، الناس ادتني اللي انا كنت عايزاه، زي برضو ما قلت يعني عشان درس طويل، بعمل الباجي المسجد عشان أدعو إلى الله، وفي نفس الوقت علشان أعمل صديقات وأعمل اسم وأعمل برستيج. عملتي الصديقات وعملتي الاسم وعملتي البرستيج اللي أنت كنت عايزاه من الناس ادهولك، كويس، مالكيش حاجة عند ربنا بقى، كويس، لأن ربنا ما يتحطش مع أي حد كده. ربنا عايزة ثواب من ربنا وعايزة شوية من الناس، لا، عايزة شوية من الناس. الناس ادوكي خدتي حقك في الدنيا، مالكيش أي حاجة بعد كده عند الله. هو ده اسمه حبوط الأعمال. كل شغلك اللي انت عاملاه ده وفرحانة بيه، فاكرة انك راح بيه الجنة يوم القيامة، يساوي صفر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يكن خالصا، ما حققش الشرط اللي الأعمال بتتقبل فيه عند الله، وهو شرط الإخلاص لله فقط. وده احنا هنوضحه كتير قوي ان شاء الله الدرس ده والدرس اللي جاي. طيب الاخلاص بقى برضو علشان تبقي عارفة ليه عناصر مهمة، كويس، اهم حاجة في الاخلاص، ليه انا بقى باخلص لله سبحانه وتعالى، عمري ما اقول ابدا ربنا وجوزي ربنا وبناتي ربنا ورئيس الشغل ربنا وصاحب المصنع ربنا والاخوات ربنا وامي وابويا، حتى دول ما حطهمش، لاني عندي يقين ان النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى بس. دول لا ينفعوا ولا يضروا ولا يعملوا أي حاجة، دول يعني معلش شوية تراب مساكين زي، وبالتالي عمري ما أحط لهم أعمالي ما يكونوش هم فيها، لأن هم ما لهمش أي دور في أي حاجة في الحياة. اليقين بوحدانية الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحدد كم الإخلاص اللي موجود في نفس الإنسان. دي عشان تبقي عارفة مخلصة لله، تبقى أنت عندك وضوح في الرؤية أن كل شيء بيد الله، وبالتالي ولا يفرق معايا الأمة على بعضها كده تتلف وتتحط في المنديل وحدفها، لأنه مش قدروا يعملوا لي حاجة أبدا، هم ينووا، هم يتكتكوا، هم يخططوا، إنما طالما أن كن فيكون ما جاتش من ربنا ولا قد حد فيهم يقدر يعمل أي حاجة، وبالتالي هم مش موجودين عندي في الحساب. لكن لما يكونوا موجودين عندي في الحساب واهتم قوي بيهم واهتم قوي بعلاقتي معاهم واهتم قوي باللي هيقولوا عليا وكذا وكذا ومنفعتي عندهم وكذا، يبقى هنا في مشكلة في توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي دي بقى أكبر مشكلة، لأن ده اللي بيضيع الأعمال كلها. اللي ما بيؤمنش بأن ربنا هو اللي بينفع وبيضر، ده أساسا إنسان غير مؤمن، ضيع الإيمان بالله، ضاع، انتهى، مهما بقى صلى وصام وعمل ليه كده ضاع. برضو ده حوضحه أنا أكتر وإحنا ماشيين، كويس. اللي بقى يا جماعة عايزة تعرفي إن عندك بسم الله الرحمن الرحيم إخلاص لله سبحانه وتعالى، يستوي عندك مدح الناس ودم الناس في أعمالك. لما تعملي أعمال وتلاقي الناس تمدحك، أهلا وسهلا، جزاكم الله خير مش يفرقش معي. تلاقي الناس تذمك برضو جزاكم الله خير ولا يفرق معي. يعني ايه؟ كل ما تتيقني من داخل نفسك ان الامر بايد ربنا بس فعلا، وتبتدي تتحركي بالمنطقة دي، سبحان الله يسقط الله من قلبك أهمية الناس تماما. يعني القصة دي لو أنا جبتها على نفسي، أنا زمان وأنا صغيرة كنت أهتم جدا بكلام الناس، كان في عندي المنطقة دي. يعني مثلا هنروح في حتة، يا ترى في ناس، يا ترى هيقولوا علينا إيه الناس، يا ترى مين هم الناس كذا، مثلا عايز أخش مثلا كلية معينة، يا ترى الناس هيقولوا إيه، يا ترى كذا هتجوز ده، الناس هيقولوا إيه، الناس كانت موجودة الناس، لغاية ما الحمد لله يعني ان شاء الله يكون الواحد يعني بيحاول انه يتعلم الاخلاص ويخلص لله. مع الوقت لقيت نفسي بقيت شخصية مختلفة تماما. انا ما اعرفش ده مر بقى مع سنين العمر اللي مرت. النهاردة اول حاجة تقولي لي تسقطيها مين من حسابك، اقول لك كل الناس. تقولي لي كل الناس، ده انت كنت بتهتمي بكل واحد من الناس، اقول لك النهاردة انا لا اهتم بجميع الناس. تقولي لي، اقول لك لاني بهتم بالله سبحانه وتعالى بس، خلاص دي قضية في دماغي شغلة دماغي ليل ونهار، ما عنديش اي مكان للناس، لان قلبي تأكد تماما انهم لا ينفعوا ولا يضر. اضيع انا عمري، اضيع علاقتي مع الله، اضيع اعمالي، اضيع اخلاصي، اضيع يقيني باني طول ما انا مخلصة ربنا، ربنا ساترني ورحمني وبيقدمني الخير، كل الحماية اللي انا محتميها بالله سبحانه وتعالى اضيعها علشان قاطر اشرك مع الناس؟ لا لا لا، الاخلاص بيعلم الانسان المنطقة دي. ازاي بقى؟ تقولي لي ما يفرقش معاك مدح الناس وذم الناس. يعني مثلا من احد شعارات الدروس بتاعي، ما حبش حد لما يجي الدرس دي تقول انا مصرية، دي تقول انا فلسطينية، دي تقول انا مغربية، دي تقعد جنب دي تقول لي نعمل حاجة للمصريين، دي المنطقة دي مرفوضة عندي تماما، لان احنا مسلمين، احنا جايين امريكا مسلمين، احنا عايزين نتحد، احنا عايزين نزيد، احنا عايزين نتقوى. لما يبقى عندنا 20 واحدة بتحضر الدرس، 3 مصريين و5 مغاربة و6 فلسطينيين و3 سوريين، يبقى صفر، يبقى الدرس ده صفر، لان احنا لما جينا المسجد دخلنا عشان احنا مسلمين، لما قعدنا نسمع القرآن اللي وحدنا كنا مسلمين. هتيجي بقى مناطق، انا من البلد دي وانا من البلد دي وانا انتمي لهنا وانا انتمي لهنا، تعمل ايه؟ تضعفنا. وما انا اجي في كل دروسي السابقة والناس عرفت عني كده، ممنوع نهائيا واحدة تدخل وتقول لي انا جنسيتي وانا من البلد وانت من البلد. جات مرة واحدة قالت لي بس كده مش كويس يا دكتورة منى، عشان انت مصرية، فين انتمائك لمصر؟ هو انا انتمائي لمصر ان انا اجي لكل واحدة اقول لها حضرتك من مصر؟ طب تعالي جنبي هنا يا حبيبتي عشان احنا زي بعض. حضرتك مش من مصر؟ روحي اقعدي بعيد كده ودوري على المصريين لزيك. معلش مع الاحترام، اللي يجي يقول الكلام ده يا جماعة يبقى انسان حقيقة الاسلام والايمان مش واضح عنده. ومعلش، وهو ده سبب فعلا ضعف المجتمع المسلم في امريكا، لان مجتمع ما فهمش معنى ان الاسلام يوحد. طالما ان انا هنا، انا هنا مسلمة بس، ماليش دعوة الاخت دي من مصر، الاخت دي من فرنسا، لانك انت لو جيتي تفرقي في حدود البلاد العربية، امال هتتعاملي مع الناس الكونفرت ازاي اللي مغيرين دينهم، اللي هم من كل سكة ودين في الحياة؟ ما اقدرش اتعامل معهم، دي من البلد دي ودي من البلد دي ودي من البلد دي، كويس؟ فلما تيجي انت تبقي مخلصة لله ولا يفرق معي، تيجي تقولي انت لا تخلصي لمصر، اقول لها جزاك الله كل خير، ألف شكر مع ألف سلام، ولا عدت عندي، ولا قعدت بقى فكرت ياه دول هيروحوا يقولوا ان انا مش مخلصة، ياه دول المصريين هيتعلوا مني، ياه ده انا هيشتري عني، ياه كل الياه دي اللي كانت الناس بتعيش فيها مش موجودة عندي خالص. ليه؟ لان وضوح الرؤية في منطقة الاخلاص اسقط عندي كل هذا الكلام الفاضي. ده كلام فاضي، اللي يجوا على الغرب وينقوا تبع البلاد، معلش هذا نوع من انواع التخلف، كويس؟ انا بقولها اهو عشان الناس تزعل، عشان اوري ان انا ما بيفرقش معايا دعا للناس، لان احنا مسلمين وقوتنا من اسلام وقوتنا من اتحادنا كمسلمين. انا النهارده لما اجي المسجد يهمني ان تبقى اقرب واحده ليا مصريه ولا اقرب واحده ليا مخلصه لله سبحانه وتعالى؟ انا مالي ومال الجنسيه، انا مالي كانت مصريه ولا فلسطينيه ولا فرنسويه، انا عايزه قلب يخلص لله يساعدني نتقرب من الله، نعمل أعمال صالحة، نروح الجنة، عشان عندي وضوح في مناطق الإخلاص. إن أنا حاجي بقى هنا أرجع تاني أشتغل تخلف، اقول لك يلا نعمل نادي المصريين وهم نادي السوريين، والسوريين والمصريين يعملوا الاحتفال في نفس اليوم، نقوم نختلف، نقوم 10 يروحوا هنا و20 يروحوا هنا، يبقى عمرنا ما نجتمع. وبعدين نبتدي نخش في كومبيتيشن بقى مع بعض، هم كان الاحتفال بتاعهم اكبر من بتاعنا، يبقى احنا خلاص نسينا الحياه، نسينا واقعنا المرير، نسينا من حولنا، ودخلنا مع بعضينا في مناطق التخلف. هو ده فأحد دليل ان انا اقول لنفسي ان شاء الله ان انا مخلصة، ان انا في كل مكان اقول ممنوع حد يقول لي انت جنسيتك ايه وانت من اصلك من مين. انا مسلم، عايزة تعرفيني كمسلمة اعرفيني، هتدوري لي انا من انهي بلد ما تكلمينيش. ما بحبش العقليات دي خالص، ما بقدرش اتحمل العقلية دي. نعم. انت بتفكري بالطريقة دي، انت واحدة نصك من البلاد وجزء صغير منك من امريكا، انما اولادك اللي هيكبروا كويس.
انا صرت كلي من هون.
لا انت مش من هون.
انا طب عايش هون اكثر ما عايش.
معلش معلش، بس انت عقلانيا ماما لما ربتك زي ما انا اتربيت، وزي ما بنتي ممكن اكون الكبيره غير الصغيره، ماما ربتك بتفكير وبعقليه معينه كويس، حطت فيكي مسحه الانتماء الى مثلا اهل بلد معينه او كذا. انما خليكي معايا هقول لك ليه، لانك انت النهارده بنتك لما هتيجي تتجوز وهتلاقي شاب شكله لطيف وحليوه وظريف ومالي مزاجها كويس، زي بنتي زي اي بنت، عمرها ما هتقول لك جنسيته ايه، هي عمرها ما هتقول لك، لكن انت هتقولي لها، هتقول لك مثلا يا ماما في واحد مثلا زميلي شكله لطيف ومؤدب وكويس وعنده كل حاجه وعايز يجي يخطبني، تعالي تعالي هنا يا حبيبتي تعالي. هو من اني بلد؟ انت اللي سالتي من اني بلد، هي ما سالتش من اني بلد. هتقول لك يا ماما ده باكستاني، معلش عشان اقفل على المنطقه دي على السريع، هتقول لها ايه باكستاني؟ لا 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 يا حبيبتي احنا ما بناخدش باكستانيين، لا ده بابا يزعل قوي، دي العيله تتجنن. انا ما اقدرش اقول لصديقاتي بنتي تتجوز باكستاني، لا لا لا، بصي بصي اصبري، احنا ربنا هيطلع علينا واحد من بلدنا ومن شارعنا ومن حتتنا، هو ده قلبه علينا وحبه علينا، والكلام بقى بتاعنا الكلام الفاضي اللي احنا بنقوله كويس. انت دي عقليتك، بنتك اللي هتعيش في امريكا.
بنتي صح؟ اذا بنتي
لا بنتك صح. لا بنتك صح، عارفه ليه؟ هفهمك ليه بنتك صح. بنتك صح لانها بنتك ما جاتش بحاجه اسمها prefixed ideas. بنتك واحده اتولدت على ارض فيها الباكستاني وفيها البنجلاديشي اللي احنا ده بقى بنجلاديشي ده، لا 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 الا البنجلاديشي ده، ده شغل ددوات ده يا حبيبتي، احنا هنكتب ددوات على اخر الزمن، لا 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 بنجلاديشي. وبنتك اتربت على انها ما بتعرفش ده مصري وده فلسطيني وده كذا وده كذا كويس، فبتتعامل مع الناس كلها عادي، منطقه الجنسيات غير موجوده في عقليتها. فلما لقت واحد كويس وكذا وكذا جت قالت لك يا ماما ده عايز، ما سالتش عن اهم سؤال كانت ماما وبابا هيسالوا عنه من دي وان، انت يا ابني من الي بلد واهلك فين وايه حكايتك. مش عقليات ده كلتشر، الديفرنس مش في العقليات، البشر كلهم بيفكروا بنفس الطريقه، بتاع بيروت مهتم بالفلوس وبتاع مصر مهتم بالفلوس وده مهتم بالبرستيج، كل الناس عندها نفس الاولويات، انما الكلتشر مختلف، كلتشر مختلف، ان دول البنت لها وضع كذا، البنت تشتغل ما تشتغلش، البنت تجيب لها، كل ده اسمه كلتشر كويس. انا بقى هرد عليكي في المنطقه الجميله دي، النهارده 70% من بنات المسلمين على الجينيريشن اللي احنا فيه واللي جاي بينزلوا يجيبوا لهم عرسان من البلاد العربية، ما بيعرفوش يجوزوهم في أمريكا. دي خلاص دي بقى منطقة ابتدت تظهر، ابتدت تظهر ليه دلوقتي؟ لأن عندك 60% من بنات المسلمات اللي في الثلاثينات مش متجوزين ومش هيتجوزوا كويس، ما بيتجوزوش كويس. نعمل ايه؟ ننزل بقى ندور في البلاد بنتي معاها جنسية أمريكية، نروح نجيب لها بقى واحد يفرح بجنسيتها الأمريكية ويبقى عقليته زي عقليتها، ونجيبه نضطر نصرف عليه أو نعلمه أو نكمله عشان نجوز. ليه ما اتجوزتش في أمريكا؟ لأنها لما جت تتجوز في أمريكا كنا حاطين لها الأمور واضحة، هل هو عربي يتكلم العربية، هل هو من نفس البلد أو مشابه، هل هل هل. ما ينفعش هنا، ما بقاش ينفع الكلام، ودي المشكلة اللي يعني استني عليها كمان 5-7 سنين وحتلاقي نفسك بتعيشي فيها. انا طول النهار تجيلي ايميلات لما بعد دروس الجواز وكذا، احنا مش متجوزين وفوق الـ30 وقلنا نعمل ايه في حياتنا، ما دروسك ما تنفعناش، مش متجوزين مش متجوزين مش متجوزين مش متجوزين. ليه؟ لان ابنك اللي متربي في امريكا نمرة واحد عنده يتجوز الامريكاني، مهما قلت له ما تتجوزش الامريكانيه بيلف ويتجوز الامريكانيه لو كان يعني يقدر يتجوز كويس، بعد كده مش هيتجوز الكتكوته العربيه، وخصوصا بقى لو هي محجبه، يبقى دي خلصت. يبقى احنا نعمل ايه؟ نفضل على نفس التراديشن بتاعنا، لازم يكون مصري ولازم يكون من مصر الجديده ولازم يكون ابوه دكتور ولازم يكونوا على بريستيج، حطي الثلاث بنات جنبك وعادي بقى براحتك، او انزلي مصر اشتري لهم
متجوزه سوري. طبعا هم بينهم، لان احنا عشنا معظم حياتنا في كندا، احنا بينهم مفيش مشاكل، بس تلاقي ان العائلات، لان الناس ما كانتش مصدقه، ولا احنا لنا صحاب كتير جدا سوريين، الناس مش مصدقه ازاي يعني، طب ليه، طب ما في سوريات تانية مش متجوزه، ونفس نفس المنطق ده. احنا بالنسبه لاختي وجوزها الكالتشر بتاعهم هو واحد، هم اتربوا معظم حياتهم في كندا، مهتمين بايه، هي عايزه واحد محترم بيعرف دينه وانتهى الموضوع، مش لا هتدور بقى اهله مين ولا اخوه مين، ولا يعني حتى لدرجه ان ممكن ما يبقى يعني العلاقات العائليه خلاص ما بقاش ليها دعوه، المهم هو كشخص، لان هو اوريدي فعلا صعب جدا الجواز بالذات في البلد دي جدا. وانا ليا اصحاب كتير زي ما حضرتك بتقولي 30 وطالع مش متجوزين
ومش هيتجوزوا. الخطوره اللي انا عايزه اقولها لك، معلش اديني التليفون اديني التسجيل، ومش عارفه ليه، لا انا هقول لك ليه مش هيتجوزوا، ما انا هفهمك القضيه، لان هي ما زالت في حلم انها عايزه برضو الشاب الحليوه اللطيف الجميل، هي مش قادره تتخيل، هي مسكينه مش قادره تتخيل انها لا خلاص الوقت فات، الحليوه الجميل الطعم اللي كده ده مش هياخد المنطقه دي، هياخد 22 بلس، هتفضل هي في نفس منطقه فارس الاحلام بتاعها، نخش في 35، يا ستي اتجوزي راجل عنده 40، يا ستي اتجوزي واحد معاه ولد، ليه اتجوز ابو ولد، ليه اتجوز المطلق، ليه انا عايزه واحد زي ما اصحابي التانيين في مصر اتجوزوا. لا حبيبتي احنا في امريكا مفيش، في مصر عايزين بقى نجيب لك واحد كويس بقى من مصر، ننزل نشتري واحد نقول له احنا هنديك واحده بجنسيه وهنجيبك وعمك هيساعدك وهيشغلك وهي عندها البيت والعربيه، وده اللي بيعملوه معظم الناس دلوقتي، بينزلوا يشتروا لهم واحد من مصر او من البلاد، انما اجي هنا وافضل اشغل هذا المبدا، صدقيني انا شفت بنات من ولاد عائلات كبيره جدا وناس محترمين وكذا وتبكي عليهم. لما تيجي بنتك تلاقي انسان تتجوزه كويس في الشروط الأساسية السليمة كويس، ممكن حياتها تستمر معاه عظيمة جدا طول ما هما الاثنين سعداء مع بعض. اللي بيخرب تدخل الأهل كويس،
اختلاف
لا عمر لا ما انا هفهمك، مش السوشيال، احنا قلنا السوشيال زي بعض، هو يعني هو السوشيال مش هيختلف، لو هم يعني لو اثنين من لبنان بيتجوزوا بعض هيفرق، احنا بنتكلم عن اتنين من بلدين، عامل الفرق في الكلام بتاعنا هو من بلاد مختلفة، السوشيال زي بعضه كله كالتشر. النهاردة هفهمك، بنتك ما عندهاش كالتشر، انا بكلمك الكلام ده ليه، لان انا عندي بنت كويس، انا بنتي طول النهار تقول يا مامي لما يجي لي واحد باكستاني انا هقبله. طبعا انا الحمد لله ربنا يعني نور دماغي، والمهم عندي الانسان، ما اعرفش اقول لها مش عايز اعرف لا جنسيه ولا اي حاجه ما تقولي ليش. انما بقى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انما عارفه بقى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انما اللي بيتلف الموضوع كله، وانا بقول لك الكلام ده عن خبره مني انا، ان ماما بتتدخل تقول لها شفتي امه الباكستانيه اللي شرطه انها تعمل اللبس على سيستم الباكستانيين والعشاء باكستاني والاكل باكستاني، احنا هنضيع في وسطهم، دي جوازه خيبانه والواد هيتحكم فيك، نق من مامي على مامته، خلصت الجوازه وقلنا الاختلاف في الكالتشر. هي لما نقته ما امرأة ما فكرت في الكالتشر، لان هو نفس الكالتشر بتاع، انا عايزاك تشيلي العقل بتاعك وتحطي عقل بنتك كويس، بس انت مش قادره، بس عرفتي. هقول لك بقى يا مها، معلش الرحمن الرحيم، احنا هنبتدي نتعلم يا جماعه عن الاخلاص كويس، وفي منطقه الاخلاص انا هبتدي احكي لكم حكايه ثلاث اشخاص كويس، انا حاطه لكم الصفات بتاعتهم على البورد كويس. الثلاث اشخاص دول هم الثلاث أشخاص اللي بيعملوا أفضل أعمال في الحياة كويس، الثلاث أشخاص دول اللي دايما الناس بتشاور عليهم وبيقولوا عليهم دول أفضل خلق الله، لأن ربنا اختارهم للأعمال الصالحة، ربنا اختارهم عشان يكونوا للجنة. الثلاث أشخاص دول هم الأشخاص اللي الناس دايما تطلب منهم الدعاء ويقولوا لهم يعني من فضلك أو من فضلكم ادعوا لنا، أنتم ناس مقربين إلى الله. الثلاث أشخاص دول هم الأشخاص اللي كل الناس بتقول عليهم بتحسدهم على صلاح أعمالهم الثلاث أشخاص دول هنشوف إيه حكايتهم علشان ندرك أهمية الإخلاص وندرك أهمية إن إحنا يعني عندنا مشكلة كبيرة مع الإخلاص. هنشوف إيه حكاية الثلاث أشخاص دول. الثلاث أشخاص دول هم أول واحد العالم، كويس، العالم وصاحب القرآن. صاحب القرآن يعني الشخص اللي حفظ القرآن وعنده علم جامد جدا في القرآن، يعني دول الناس اللي بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن دي بشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم. أنا بحط لك العالم مع صاحب القرآن، مش بس إنه بيقرأ، لا ده هو بيقرأ وكمان عنده علم كويس، إن هو في يوم القيامة هيفضل يطلع في درجات الجنة. إذن ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، دي حالة يعني كلنا نتمنى أن نكون فيها. ولا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به في الليل والنهار، وإيه الحسد الثاني؟ ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه بالليل والنهار. دي الحالة الثانية. الحالة الثانية الشخصية الثانية اللي عندنا هو المنفق ماله على الفقراء والمساكين. لما تلاقي واحد عمال ينفق ليل ونهار على الفقراء والمساكين فهتقولي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ربنا ادى الرزق ووجهه كويس إنه ينفقه في سبيل الله، يا بخته يا ريتنا زيه ويا كذا كويس. الناس دي لها ثواب عظيم جدا عند ربنا. أنا بوريك عظمة كويس ما نعتقد في هؤلاء، وحنشوف الإخلاص حيوصلهم لغاية فين. هنقرأ دلوقتي عن اللي بينفقوا أموالهم على الفقراء والمساكين كويس من الآية رقم 261. أقرأ الآية رقم 261. الله الرحمن الرحيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا بقى لما أجي ألاقي شخصية كده كل ما نشوفها عمالة تنفق على الفقراء وتنفق على المساكين أقول يا سلام ما شاء الله، دي الناس اللي ربنا بيحبها. نشوف بقى تفسير الآية في منطقة الإنفاق كويس، ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا وحطلنا فيها شرط مهم جدا عشان نخش على منطقة الإخلاص. هنا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بيديك ايه؟ بيديك تشجيع، بيحرك لك المشاعر، بيقول لك ايه؟ بيديك صورة كويس. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ربنا بيدخلنا كده في بستان كبير قوي كويس ومليان سنابق، مليان زي ما تقولي زرعة، والزروع دي كل زرعة شايلة 7 فروع وكل فرع في 100 حبة، يعني انت داخلة على ما شاء الله منظر انبات وزرع وخير كبير قوي قوي. مين اللي هياخد كل ده يا ربي؟ مين اللي حط حباية واحدة في الارض طلع له منها 700 حبة؟ ايه التضاعف ده؟ ايه الرزق الكتير ده؟ ايه الخير ده كله؟ ده للي بينفق في سبيل الله كويس. ده منظر يحفزني على ايه؟ يخلي عندي الرغبة في العطاء، عايزة ادي دولار يرجع لي ان شاء الله يوم القيامة 700 دولار. ليه عايزة تدي الدولار؟ لان ربنا علمني من الاية دي ان في نماء وفي زيادة للدولار. العطاء الدولار اللي طلعته ربنا ده ما كانش نقص، لا لا لا، ده الضاعف الى 700 مرة كويس. طب ازاي بقى بيحصل كده؟ ازاي الدولار يضاعف الى 700 مرة؟ لان الرزق رزق ربنا، ولان الله يضاعف لمن يشاء، ولان دي قدرة الله سبحانه وتعالى كويس. اذا السؤال اللي بعدي: اي دولار هطلعه هاخد عليه 700؟ لا، مش اي دولار هتطلعيه هتاخدي عليه 700. ليه بقى؟ لان ربنا لو بصتي في الآية 261 و262 حطلك شرط وكرره في الآيتين، قالك مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، ونزل لك تاني في الآية 262 وقال لك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كويس. يبقى إذا لما أنا أجي وأشوف الناس اللي بتنفق دي كلها أقول يا ترى يا ترى الانفاق ده كله ما حقق الشرط بتاع في سبيل الله، ولا يا ترى ايه الحكايه؟ يا ترى الناس اللي بتوزع دي هتاخد على كل دولار 700 ولا المنطقه مختلفه عندهم؟ الله اعلم بالشرط اللي ربنا حطه كشرط في منطقه الانفاق. كويس، الشرط ده اللي هو في سبيل الله اللي هو الاخلاص. كويس، يعني ايه اللي هو الاخلاص؟ الاخلاص يعني ان المال يطلع كويس لربنا بس. كويس، المال ده انا لا عايزه منه من ولا اذى. كويس، عشان كده الناس اللي بتمن بفلوسها يعني ايه؟ يعني انا اروح مثلا اتبرع مثلا لبناء المسجد مثلا ب$5,000 كويس، او انا اتبرع فيهم في فاند ريزنج امام الفرقه كلها. كويس، اقف كده اقول انا 5000 وافضل واقفه شويه كده انا 5000. يا ريت يكون في بادج علي اسمي كده عشان الناس تعرفني. انا يمكن بيدعوا لي.
امال ايه؟
طيب كويس، الحمد لله باخد برضه عطاء. كويس، بعد بقى ما انا دخلت على في سبيل الله انزل بقى للراجل بقى المسؤول عن المسجد كل اسبوع قدام الناس كلها، ها عملت ايه في $5,000 بتوع اللي اديتهولك؟ اللي بنا اتاخر قوي يا جماعه، مش معقول دول $5,000. 5000 يعني النهارده $5,000 دول اضرب بتوع 30,000 جنيه ولا حاجه. كويس، هو ده المن. كويس، والاذى طبعا ان انا مثلا انفق الواحد، يعني مش انا اي حد يروح ينفق مثلا على ناس مساكين. كويس، مثلا تروحي تساعدي اسره مسكينه كده، وبعدين تيجي اخت مسكينه، وبعدين تيجي قدام الناس في المسجد، فين الهدوم الجديده اللي اديناها لك الاسبوع اللي فات؟ ايه الحكايه؟ ما بتلبسيهاش ليه؟ لا 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 لا، انت فاكره انا اديتك ايه؟ فاكره البلطو الشيك قوي اللي اديتهولك ده اتلبس لبستين. حبيبتي عايزاكي تلبسيه قدام الناس بس. هذه بقى الناس لما كانت بتنفق، لما كانت بتطلع، ما كانتش مطلعة في سبيل الله. هي دي بقى الناس اللي عمرها ما هتاخد حاجة، لا دي هتاخد ذنب. عشان بس الناس تبقى عارفة الأعمال اللي ما فيهاش إخلاص كويس بالليل والنهار على الفقراء والمساكين يا إما الشهيد. طيب الناس العظيمة دي كويس، هل هي بقى إيه بقى نهايتها؟ إيه اللي هياخدوه بقى كويس يوم القيامة؟ الحقيقة يعني بقية قصة هؤلاء الثلاثة هي قصة مريرة جدا، نهاية مختلفة جدا ومحزنة جدا. كويس، بس مهمة جدا إن إحنا نعرفها وإحنا لسه في الدنيا. ليه؟ علشان نتعلم أهمية الإخلاص، عشان نلحق نفسنا. إحنا ما حدش فينا زي العلماء، ولا زي اللي عندهم المليونات اللي بينفقوها بالليل والنهار، ولا زي الشهداء. إحنا ناس كده يعني على قدنا، نفسنا نبقى زي دول. طب دول جرى لهم إيه بقى يوم القيامة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، يعني أعدى الأمم على ركبها. أول الناس يقضى به يوم القيامة هو رجل تعلم العلم، ده علم الدين، وعلمه وقرأ القرآن. كويس، هو ده أول واحد، أول من يؤتى به يوم القيامة. كويس، اللي هو ايه؟ الداعية الى الله سبحانه وتعالى. فيؤتى به فيعرفه الله نعمه، فيعرفه ربنا، يقول له انا اللي اديتك الفرصة تتعلم، وانا اللي خلقت عندك العلم، وانا اللي سخرت لك المساجد، وانا فيعرفه النعمة، فيقول له ايوة يا رب. فيقول له ربنا: فما عملت فيها في النعم اللي انا اديتها لك؟ يقول الرجل: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن يا رب. فيقول له الله: وتقول له الملائكة: كذبت. كويس، ثم يقول له الله: تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. اللي كنت عايزه خده. كويس، ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى النار، عشان بس تبقى القضايا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى واضحة عندنا، عشان نعرف مين هو ربنا. مش ربنا اللي هنعمله شوية الحركات. كويس، ده مش كمان يعني هيسكت عنه، ده أول واحد يسحب على النار. كويس، فيسحب في النار. ثم يؤتى برجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الأموال، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه، ربنا يقول له أنا اللي ردأتك، وأنا اللي باركت لك في تجارتك، وأنا اللي اديتك الملايين، فيعرفه الله نعمه فيعرفه، يقول له أيوة يا رب. فيقول له الله: فيما عملت فيها؟ عملت ايه بقى في الملايين اللي انا اديتها لك؟ يقول الرجل: ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه لك يا رب. فيقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة كذبت ولكن فعلت ليقال جواد، يعني بيصرف كتير. وقد قيل، عشان بس حتة الثواب اللي هنتجنن عليها ناخدها من الناس، وقد قيل ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يجي بقى شوفي بقى بالثالث، ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل، قتل بالذي قتل، كويس، واحد المفروض قتل، كويس، هم الحديث قتل في سبيل الله، فيقول له الله في ماذا قتلت، ايه سبب قتلك، فيقول يا ربي امرتني بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول له الله كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل، ثم يسحب على وجهه في النار. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. يبقى لما أنا أجي أقرأ حديث زي ده بقول يا نهار أبيض، ده الراجل بتاع العلم ده ضيع عمره كله يقرأ ويعمل ويحفظ ويجيب وتفسير وكل ده يروح النار على وجهه وأول واحد قدام الأشهاد كلها. وبعدين التاني فلوسه بدال ما يجيب منشنز ويجيب عربيات ويعمل يقعد يصرف ليل ونهار يبني مساجد ويبني مدارس إسلامية وكذا، وفي الآخر من أول تاني واحد تسعر به النار تولع به النار، دول اللي هم زي نار وأخذوها الناس والحجارة، دول بتسعر بيهم النار. لسه بقى اللي بعديه التالت، الراجل فقد حياته، يا رب يفقد حياته وتسعر بيه النار. كل ده عشان ايه يا رب؟ ايه الغلطة العظيمة اللي عملوها الناس اللي ضيعوا كل حياتهم دول؟ عملوا حاجة بسيطة قوي، نيتهم في اعمالهم ما كانتش لله سبحانه وتعالى، كانت للبني ادمين. علشان كده انا قلت لكم من المرة اللي فاتت، كويس، ان البني ادمين دول لازم اغسل ايدي منهم، لازم أسقطهم تماما، لازم ما شوفهمش نهائي في أعمالي، حيضيعولي أعمالي، حيودوني على النار، لأن ربنا لا يقبل أن يكون هناك شريك معاه في الأعمال. بدل ربنا سبب كل النعم تبقى أعمالي تكون خالصة لوجهه الكريم، مش هتبقى خالصة لوجهه الكريم وحتعمليها عشان خاطر البني أدمين، والبني أدمين دول مش النهاردة إن شاء الله، الدرس الجاي هدخلك فيهم جوزك وولادك وصديقاتك وبابا وماما وحاجات كتيرة قوي في التدريب بقى التطبيق العملي في حياتنا. النهاردة بعلمك الأحاديث، طبقها بقى إن شاء الله الأسبوع الجاي، كويس. فإذا يا ربي عشان دخل شوية البني أدمين يقوم يضيع كل حاجة وتسعر به النار كمان، تسعر به النار، يعني الناس اللي ادهم الفلوس وعلمهم العلم ممكن هم يروحوا الجنة وهو اللي يروح النار، هو اللي يروح النار. طب ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ لأنه لم يحقق الهدف الأصلي. ليه بقى ربنا مركز على الثلاثة دول يا جماعة؟ عشان برضو دي مناطق فيها عمق. النهاردة لما كنا أنا واحدة تعلمت العلم، يعني إيه تعلمت العلم؟ يعني أدركت أن النافع الضار هو الله، أدركت أن بركة الله هي التي تصلح، أدركت أن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كل ده أنا عمال أعلمه للناس، أدركت أن الناس دي لا تنفع ولا تضر ولا قوة ولا إرادة والكلام اللي بنكرره، وبعدين تلفي تلاقيني شغالة على الخلق. هي هتعمل لنا إيه النهاردة؟ هي قالوا عليا إيه بعد الدرس؟ هي كل الناس عرفت اسمي ولا لا؟ هي معقولة؟ معقولة يا أخت؟ معقولة أنت اللي بتعلمي وبتتعلمي وعندك العلم وعارفة أن الآخرة خير وأبقى وعارفة أن الدنيا امتحان؟ معقول على قدر العلم اللي عندك، على قدر النفاق اللي جواكي لازم تسعر بيك النار، لازم تدركي هذا. هو ربنا كده بيسعر النار بأي حد أول ما تسعر بيه النار؟ كل العلم ده وكل اللي ربنا فتح عليك عليه بالمعرفة دي كلها وتبيعي كل الغالي ده عشان شوية تراب؟ يبقى انت لا كان عندك اخلاص ولا كان ربنا موجود عندك وكل شغلك كان نفاق، ولا بد ان يكون حقك ان تسعر بيه النار. اللي بعديه، كنت فقير وغلبان ومسكين وشحات، رزقك وسع عليك وسطرك واداك ملايين، كنت بتبقى نفسك في 10 دولار، بقى معاك 1,000,000 دولار، يوم ما توزعهم ما توزعهمش عشان اللي اداهم لك واللي رزقك بيهم من دون الخلق، تاخدهم توزعهم عشان شويه بني ادمين يقولوا عليك يا 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 اللي بتنفق ويا اللي بتقعد في الفاند ريزنج، كان ادوك مليم لما كنت شحت، كان يعني حد فيهم كان بيعبرك ولا بيدخلك فند ريزنج لما ما كانش معاك قرش؟ لما ربنا اداك من رزقه ومن ماله ورفع قيمتك وخلاك تمتلك، بدال ما تعيد هذا الفضل الى الله وتنفق في سبيل الله، تروح تنفق عشان خاطر البني ادمين، يبقى انت لا نفع فيك مال ولا نفع فيك رزق ولا نفع فيك عطاء. تركيبات نفسيه لا يصلح المعروف معاها، لان كل معروف ربنا معاها نسيته ولغيته وراحت للبني ادمين، يبقى دول لازم يكون مصيرهم النار عشان الانسان يدرك ليه ربنا ابتدى بدول. وتالت واحد اللي ربنا اداله اعظم منحه في الحياه، انه يتحرك من كرب الدنيا الى الجنه، لا في عذاب قبر ولا في سؤال ولا في شيء، على طول حاجه عظيمه قوي. تقوم تبقى عايز تفقد روحك عشان البني ادمين يقولوا ده انت مت، ده انت حتى ما سمعتش. التانيين بياخدوا الثواب بتاعهم في الدنيا، العالم بيتقال له انت عالمه وانت عالمه وانت استاذه وانت دكتوره والناس وكذا وما شاء الله عليها، بتاع الفلوس الناس بيرفعوا له السلام في الفند ريزنج وبيقولوا الراجل اللي بيصرف على المساجد اهو، الست ام فلوسه اهي، لكن الراجل ده ما حدش ملحقش، الناس قالوا عليه شجاع بعد ما مات، يعني حتى دي ما خدهاش كويس، ومع هذا فهو يسحب في النار. حركني بقى هيحركني سير الغير متوقع للتلاتة دول اللي احنا بنشوفهم في الدنيا كتير قوي ونحسدهم ونروح نقول لهم النبي ادعوا لنا، زي ما ربنا اداكوا علم الدين، زي ما ربنا اداكوا مال الدين. لا لا، اتأكدي اتأكدي دول في سبيل الله ولا في سبيل الدنيا والناس والمصلحة قبل ما تروح لهم وتتشبهي بيهم. وعشان هذا المصير الغير متوقع في حديث هو أصل الدين، أصل الدين الإسلامي يقوم على هذا الحديث اللي فتح به البخاري الكتاب بتاعه واللي قال الإمام الشافعي إنه تلت الدين كويس. طبعا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات كويس. أنا هشرح لك الحديث ده بالتفصيل عشان تعلقيه جوه قلبك وجوه عقلك، لأن العقول مهمة جدا زي القلوب، تعلقيه كمان في عقلك، لما تشغلي عقلك كده في أي عمل تروحي منزل أهم حاجة قبل ما حرك أي حاجة في عقلي أخطط أنزل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كويس. أنا هديك النص الأول واشرحهولك واديك المثال اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الأعمال بالنيات؟ يعني النيات هي التي تحدد العمل صالح أم غير صالح، النية هي التي تحدد العمل هيقبله ربنا ولا مش هيقبله ربنا. الأعمال اللي أنا بكلمك عنها في الحديث دي هي الأعمال الصالحة، أنا ما بكلمش لسه عن الأعمال اللي هي السيئة يعني الظلم والغش، لا لا لا، أنا بكلمك عن الأعمال دلوقتي، إحنا كلنا عشان دار الآخرة بنتكلم عن الأعمال الصالحة، الإنفاق، الحب، العطاء، المساعدة، تعليم الدين، كل الحاجات دي يعني الأعمال الصالحة. الأعمال الخيرية، سوري مش الأعمال الصالحة، الأعمال اللي فيها الخير، الأعمال اللي فيها خير قد تقبل وقد لا تقبل. معقول يا ربي؟ آه معقول يا ربي. ليه معقول يا ربي؟ لأنك أنت عندك الدليل على أنها قد تقبل وقد لا تقبل كويس، أن بتاع الدين العالم راح النار أعماله ما قبلتش، وأن الشهيد راح النار، وأن المنفق راح النار. يبقى إذا في أعمال تبدو أنها أعمال خير ولا تقبل، ليه ما تقبلتش؟ عشان النية. النية ايه هي النية؟ انا هشرحها لك. اذا اول حاجة بتتعلميها ان قبول الاعمال وعدم قبولها يتوقف على النية حتى لو كانت كلها اعمال خير. نمرة اتنين بقى ثواب الاعمال، هل في العمل عليه ثواب او ليس عليه ثواب كويس، تبع النية. الجزء الاول انما الاعمال بالنيات، الجزء الثاني ولكل امرئ ما نوى. يعني ايه؟ يعني حسب نيتي له يعني ثواب او عقاب، ثوابي وعقابي حسب نيتي. طب يعني ايه بقى معنى الكلام ده يا ربي؟ معنى الكلام ده المثال اللي ربنا قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. في حاجة برضو لازم تعرفيها في الدين الاسلامي، كلمة الهجرة كويس يعني يفضل ان تكون كويس من دار المعصية الى دار الصلاح. يعني ما تقولي لي انت هاجرتي ليه؟ اقولك ما كنتش عارفة مارس ديني، كان علي ضغوط، ضغط المجتمع كان جامد، العادات والتقاليد لخبطتني، قلت اروح ارض جديدة اعرف اعبد فيها ربنا من غير عادات وتقاليد. على سبيل المثال الهجرة تكون دايما، عشان الهجرة تكون هجرة وتاخدي عليها ثواب الهجرة لابد أن تكون فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. كويس، نجيب الأول القصة بتاعة الحديث وبعدين نشرح موضوع الهجرة اللي احنا عايشين فيه. هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحكي قصة رجلين، لما جم الكفار كانوا بيعاملوا المسلمين بقسوة ويعني بيعذبوهم أشد التعذيب، جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، كويس، أن يهجروا دار الكفر إلى دار الإيمان من مكة إلى المدينة. إذن ده أمر، اللي حيطيع الأمر حيبقى في سبيل الله. هو هجر، ساب أهله، ساب بيته، ساب حياته، وترك كل هذا وتحرك إلى أرض أخرى بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طاعة له في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وثواب، وحياخد ثواب من الله. رجلين هاجوا، كويس، خارجيا لما نشوفهم نقول الاتنين دول ما شاء الله في سبيل الله، اتنين دول ما شاء الله ثوابهم عظيم عند الله وثوابهم الجنة. لا، غلط، دي مش الحكاية، زي برضو ما كان التلاتة الاولانيين، دي مش الحكاية. ليه بقى؟ لان في شرط للهجر، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هياخد الثواب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها. الرجل التاني اللي هاجر ده كان بيحب امرأة اسمها ام قيس، فام قيس هاجرت، فهو بيحب ام قيس فرح مهاجر، فاسمه مهاجر ام قيس. هو لا هاجر عشان الله ولا عشان رسوله، هو هاجر عشان ام قيس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لك فمن كانت هجرته لدنيا او امراه راح عشان الست ام قيس اتجوزها، خلص مالكش ثواب عند الله سبحانه وتعالى. التانيين ياخدوا على الهجره دي الثواب العظيم، كويس، هو فقد الثواب كله. ليه؟ لان نيته، ايه هي بقى النية؟ عشان كده انا بدخلك في كلمة النية، هي دي النقطة الاساسية في درس النهاردة يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. النية هي بسم الله الرحمن الرحيم القصد من حركة الانسان، كويس، القصد والهدف. يعني ايه القصد والهدف؟ يعني اي عمل او اي كلمة تقوليها لابد ان يكون لها قصد وهدف. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل الا وله نية. ليه؟ لان الاعمال بالنيات. النهاردة انا جيت المسجد، تيجي تقولي كانت نيتك ايه؟ اقولك ما حددتهاش قبل ما اجي، يعني صراحة ما كانتش نيتي وقت. تقولي لي يبقى عملك هباء منصورة. اقولك مين قالك عملي هباء منصورة؟ تقولي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل الا وله نية. انت ما حضرتيش النيه قبل ما تتحركي، يبقى مش هتاخدي ثواب على عملك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. قبل ما تتحركي حددتي النيه، قلتي انا راحه ابتغاء مرضات الله، انا راحه اهرب من البيت، انا راحه اودي هدايا لاصحابي، انا راحه اعمل شويه شوينج اوف على الخلق. حددتي نيتك ولا لا؟ كويس، المنطقه دي هي أهم منطقة في دروس الإخلاص، هي دي أهم منطقة في حركتك في الدنيا ومصيرك في الآخرة. كلمة النية دي، النية دي فين؟ أقولها ببقي؟ لا، ممنوع تقول النية ببقك. ليه ممنوع أقول نيتي ببقي؟ لأن النية محلها القلب، النية جوه القلب، واللي جوه القلب ما بيتقالش على اللسان، كويس. فأنا من داخل قلبي، كويس، أنوي داخليا إن أنا قمت من النوم بنية كذا، دخلت الحمام بنية كذا، عملت الفطار بنية كذا، لبست اللبس ده وما لبستش اللبس التاني بنية كذا. لابد أن تعتادي أن تضعي النية قبل أي حركة وقبل أي كلمة. النهاردة مثلا جت مثلا مها تفتح مثلا مواضيع الجواز، أبقى أحضر النية، أنا هرد على مها وهعطل الدرس ربع ساعة عشان الدرس ده مهم، عشان الموضوع اللي فتحته مهم جدا، وعشان أنا عايزة انتهزها فرصة واضغط على التوبيك اللي أنا عايزة أتكلم فيه. كانت دي نيتي، ما فتحتش في الكلام كده وضيعت نص ساعة من الدرس هباء. لا، الوقت ده غالي، وقت الدرس ده غالي في المسجد، لازم تكون لي نية. لما حولت كان عندي النية عارفة هي فين، كويس. فلابد لكل مسلم مؤمن، كويس، معلش يا جماعة، عنده علم بدينه، دي أساسيات الإسلام، الأساسيات دي الفرشة. من غير ما تكوني تعرفي النية وأهمية النية اللي حديكي فيها كلام كتير جدا معظم المسلمين ما يعرفوهوش، كويس. يبقى احنا نعرف حاجة عن أعمالنا، يبقى احنا نعرف حاجة عن أعمالنا الصالحة، يبقى احنا نعرف حاجة عن ثواب الأعمال، يبقى احنا نعرف حاجة عن دار الخلد. احنا ما نعرفش حاجة خالص، لأن الأساس الأساسي اللي هو النية القضية بتاعتها مش واضحة عندنا. عشان كده أنا بعلمك إن الإنسان لما يتعلم الدين لازم يتعلم ألف ب ت، ما روحش أتعلم يه واو وأنا ألف ب ت مش عندي. النية هي ألف ب ت. أخد وقتي وأقعد مع نفسي وابتدي احس فعلا ان منطقه النيه استيقظت في نفسي، لان احنا ما بنقيس منطقه النيه في اعمالنا، في كل عمل وفي كل كلمه. لما النور بتاع النيه يبقى منور جواكي، قبل ما تيجي تنطقي تعرفي ان بالنيه اللي جواكي ثواب هيتعمل. النهارده عرفت ان واحده اخت مريضه في مكان بعيد جدا، كويس، بس المكان ده جنبه مول، كان نفسي اروحه من زمان بس ما بقدرش اوصل عشان رجليها بتوجعني. حاجه انا بقى اقول لنفسي، معلش انا بعلمكم الحاجات دي، انا اكبر منكم في السن الحمد لله، يعني ان شاء الله كتير. يا ريت الانسان كان يتعلم الحاجات دي وهو صغير، يا ريت، لانك لما بتتعلمي وانت صغيره بتعملي السياسه بتاعتك في حياتك صح، بتعملي الكربونه اللي جوه نفسيتك سليمه، بتبقى دي عادات عندك. الصح صح، النيه صح، الحركه صح. لما بتتعلمي الحاجات دي على كبر كويس، بيبقى من الصعب انك تغيري حاجات عشتي فيها سنين طويله واخده بالك، وعايزه تغيري كله وتمشي بالطريق اللي هو السليم. فيعني اللي يتعلم العلم ده وهو صغير يعرف ان ده فضل ونعمه كبيره جدا من ربنا له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنا النهاردة الأخت البعيدة قوي قوي دي، المريضة دي كويس، ساكنة بعيد قوي وجنبيها المول اللي أنا كان نفسي أروحه من زمان، كويس، ويجوا الأخوات يقولوا لي إحنا هنروح مثلا للأخت البعيدة دي، هتيجي معنا؟ والله بقى عندي نيتين احتمالين، أقول آه أنا هروح معاكم علشان خاطر الأخت التعبانة دي كويس بس، وممكن اقول انا هروح انا دي فرصه اصل انا ما كنتش هقدر اوصل هناك ابدا، ما هسوق وهتاخدنا لغايه هناك نزور الاخت وحود على المول اللي كان نفسي اروح، وربنا بعت لي المول لغايه عندي، ضاع ثواب الزياره تماما. ايوه لازم يا جماعه كده قبل ما نيجي يوم القيامه ما تلاقيش اعمال صالحه خالص، اجي اقول له يا ربي ده انا زرت نص المرضى، يقول لي وجنبيهم زرتي نص المولات، مش معنى ركزتي على المرضى ووقعتي المولات اللي انت دخلتيها وكان نفسك تخشيها. كنت دايما كل ما بتروحي الواحدة مريضه بتدوري على مصلحه جنبها، ما تعمليش العمل خالص ابدا، ما ترتاحيش كده وتهدي غير لما تتاكدي ان العمل مشبوك فيه مصلحه دنيويه، وبالتالي انت ما كانش عندك اخلاص ليا نهائيا. يا جماعه المناطق دي خطيره جدا، خطيره في الدنيا وخطيره في الاخره. معلش لما نتعود ان احنا نبقى كده، هي دي المنطقه اللي وصلتنا للمصالح تتصالح. ما اعملش معروف لوجه الله، اعمل معروف هاخد عليه مصلحه. ليه؟ لاني انا بقيت كده، انا طبيعتي بقت كده، حقيقتي كده، حقيقتنا بقت كده، لاننا اخذنا منطقه الاخلاص الخاصه لوجه الله. ما تكفنيش لما اقولك مش كفايه روحتي لغايه الاخت وخدتي الثواب العظيم، بس برضو كان نفسي اشتري اتنين قميصينهم حلوين يا ستي، وايه يعني؟ لا يا ستي غلط، لا يا حبيبتي غلط. يمكن تلبسي القميصين النوم الحلوين دول ويكون وراهم كلمه الطلاق، انت عارفه، انت تعرفي ما كنتيش خالصه لوجه الله، اخلصي يكفيك الله. ما هي يا جماعه يكفيني ربنا، احنا ما بنقدرش نعمل الاعمال خالصه لله لان يقيني الداخلي ان يكفيني الله مش واضحه عندي. هروح ساعتين رايح وراجع عشان ربنا يديني الثواب؟ طب وايه المشكله يا ستي؟ المشكله اخلصي لله، خلي نفسك تتاكد ان الله كفيكي وان الله حميكي وان الله بيساعدك وان اللي عند الله خير وابقى. اشتغلي لربنا بس، بلاش الطمع والجشع بتاع الدنيا اللي انتوا عايشين فيه دي. يا نفسي لا خلصت، عشان اخلص معاكي في المنطقه دي واتنقل منها. اذا النيه لابد ان تكون ومحلها القلب. هنا هنقل معاكي على منطقه مهمه قوي، يعني كل واحد فينا مؤمن لازم يعرف. رسول صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، الا وهي القلب. ليه القلب اذا صلح صلح الجسد كله؟ لانه محل النيه. قيمه قلبك انه محل النية، عشان لما اجي افهم معنى هذا الحديث ارده الى النية. اذا انا نيتي موجودة فين؟ في قلبي. اذا لو نيتي كانت صالحة يا رب هتديني ثواب العمل على طول على طول، ربنا هيديك ثواب العمل حتى لو ما عملتيهوش، عشان تعرفي اهمية النية. انا نويت اروح للاخت خالص لوجه الله، لا هروح مله ولا هروح حاجه، وقمت الصبح وكلمت مها وقلت لها يا مها هنخلص الدرس وعلى الاخت ان شاء الله عدل كويس، وجينا وصلنا المسجد نزلت سيول من المطر، ومها قالت لا ما اقدرش اتحرك خلاص، ما عاد بقى اولادي ما جم والزياره اتلغت، خدنا الثواب. معقول؟ اه خدت الثواب بتاع الساعتين رايح وجاي. اه ليه؟ لان النيه كانت نيه خالصه لوجه الله. انا بوريكم يا جماعه ربنا بيتعامل ازاي. ده ربنا، ربنا مش عايز منك حاجه، ربنا ما يفرقش معاه تروحي ولا ما تروحيش، ربنا عايزك يكون عندك اخلاص، عندك يكون عندك صدق، ربنا عايزك تبعتي له رساله تقولي له عشانك بس يا رب وعشان رضاك بس يا رب هطلع وهروح المشوار ومش عايزه حاجه تانية. المنطقه دي لازم تكون عميقه جوه نفس الانسان المؤمن، هو ده الايمان. ربنا يكفيني، لما يبقى عندك ربنا يكفيكي هيكفيكي وهيساعدك وهيعينك هتحرك معاكي. عشان كده عايزاكي تعرفي اهميه القلب كويس، وفي منطقه القلب هنتكلم اكتر في المره الجايه. هديك انا بقى دلوقتي هبتدي بقى اعرفك عن النيه بدقه بقى شويه، نقط في النوايا مهمه جدا معظم الناس ما بتعرفهاش. اي عمل لابد ان يبدا بنيه ويستكمل بنفس النيه. كويس؟ يعني ايه يبدا بنيه ويستكمل بنفس النيه؟ يعني لابد ان تصاحب النيه العمل. مش اقول لك انا جايه المسجد ابتغاء مرضات الله، فعلا كنت طالعه من بيتي ابتغاء مرضات الله، بس لما جيت في المسجد وقعدت غيرت النيه جوه المسجد. كويس؟ هنا ضاع العمل. لابد ان تبداي بالنيه الخالصه لوجه الله وتستمر. ازاي بقى؟ هديكي بقى هنا قصه بسم الله الرحمن الرحيم اسمها قصه الامير والتفاحه. في احد الامراء باللغه بتاعتنا يعني نقولها خرج عشان يصطاد. كويس؟ فعطش قوي قوي، فطبعا هو في صحراء كبيره قوي، بقى يبص حواليه وهو راكب على الفرس عمال يبحث، مفيش اي ميه مفيش اي شجره مفيش انسان مفيش اي حاجه. من بعيد كده لقى بستان كويس جميل قوي، فاتحرك لغايه البستان ولقى عنده غلام بيحرس البستان. فالامير قال له ممكن تديني ميه عشان اشربها؟ فالغلام قال له لا احنا ما عندناش ميه، البستان ده بيسقى بماء المطر. كويس؟ فقال له طيب امال انا دلوقتي عندي يعني جفاف وعطشان قوي اعمل ايه؟ قال له البستان مليان اشجار. فقال له طيب الوقت اللي احنا فيه ده وقت الرمان، روح هات لي رمانه عشان تروي عطشي. كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ابل بيها عطش. كويس؟ طيب هو طلب الرمانه ليه؟ بنية ايه؟ عشان نمشي في مناطق النوايا ونستخدمها في حياتنا، عشان هو عطشان ومحتاج يشرب ويتكل على الله خلاص. كويس؟ فالولد الغلام راح جايب له رمانة من على الشجرة اللي قدامه، قال له تفضل الرمانة اهي. فالامير لان الرمانة طعمها حلو جدا كويس، وقال له يا الرمانة دي روتني وروت عطشي وطعمها جميل في بقي. كويس؟ الرمانة دي كانت جميلة قوي. في اللحظة دي الامير غير النية بتاعته، قال لا انا البستان ده هاخده من صاحبه رضي ام ابى. بصي بقى النية اتغيرت فين بقى، عشان كده بوريك مناطق النية. كويس؟ تغيرت النية، فراح قايل للغلام اديني رمانة تاني. راح الغلام على نفس الشجرة سحب الرمانة اللي جنب الاولانية وقال له اتفضل ادي الرمانة التانية. كويس؟ فالامير ابتدى ياكل الرمانة، قال له لا 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 الرمانة دي ممررة قوي، انا دي غير الرمانة الاولانية خالص، هي دي جبتها من نفس الشجرة. فالغلام قال له اه. فالامير قال له بس طعمها اتغير. فالولد كده بص لبعيد كده سرح كويس، وراح قايل لعل نية الامير تغيرت. كويس؟ قال نية الامير تغيرت، يعني الامير ما بقيت ان هو عايز يشرب رمانة ويروح، لا الامير دلوقتي بقت نيته الغدر بصاحب البستان، فراح ربنا مخلي الرمانة طعمها ما بقاش حلو في بقه. ليه؟ عشان يكره البستان. كويس؟ فالامير لما الولد قال له الغلام قال له لعل نية الامير تغيرت، فكر في الكلام وغير نيته تاني، قال خلاص مش عايز البستان ده في نيته. كويس؟ وراح قايل للغلام اديني رمانة تاني. لما اداله الرمانه الثانيه طلع طعمها حلو ولا وحش عشان اشوفكم نايلين ولا مين اللي يقول حلو؟ مين اللي يقول حلو؟ لما اكل الرمانه لقاها احلى من الاولى، فقال الغلام متعجبا، فالغلام قال له، فقال للغلام، فراح الراجل قال له ايه اللي حصل؟ ليه كده الرمانه الثالثه بقت احلى من الرمانه الاولى؟ كويس، قال له بصلاح نيه الامير. كويس، ايه بقى معنى القصه دي يا جماعه؟ معنى القصه دي يا جماعه ان الامير لما كان عطشان وداخل عشان ياخد رمانه ياكلها ويروح، كويس، كانت نيته نيه خير، عايز ياخد رمانه ويروح، ما عندوش اي شر، ربنا سبحانه وتعالى خلاه يلاقي طعم حلو في الرمانه، النيه طيبه. لما غير نيته وبقت نيته نيه شر وقال لك هاخد منه البستان غصب عن عينه بنيته السيئه، ربنا سبحانه وتعالى خلى الرمانه اللي في بق اللي ياكلها تبقى رمانه ممرره، علامه من الله ان عمره ما ربنا هيبارك له في البستان ده، لانك انت هتاخده بالغصب وهتاخده عن غصب عن اصحابه. فخاف لما الولد قال له انت نيتك اتغيرت، عشان كده ربنا خلى الرمان يبقى مر في بقك لان نيتك بقت نيه شريره. فالراجل الامير خاف، قال طب لا يبقى خلاص مش عايز، انا هاخد رمانه تانية واروح. رجع للنيه السليمه تاني، اول ما رجع للنيه السليمه تاني بصلاح نيه الامير راح ربنا مخلي الرمانه. عايزه اوريكي قصه ايه، تغيير النيه كده في قصه من قصص حياتنا العاديه، معلش اللي احنا ايه يعني بتحصل حياتنا وكتير ما بنعترفش بيها بس بنعملها. انا مثلا ليا جاره جت قالت لي والله يا منى في عريس متقدم لبنتي كويس وباين عليه انسان ممتاز، عايزاكي تيجي تقعدي معانا وتقولي كده فينا كلمتين حلوين يعني قدامه وكده عشان يعني تعملي لنا شويه برستيج قدام العريس. لا حاضر قوي من عينيا الاثنين، وانا عندي بنت في نفس سن بنتها بالظبط كويس، مش مخطوبه يعني لسه ما تقدم لهاش حد. انا بقى اروح اقعد كده ابص الاقي الاول اخش اقول له ما شاء الله ودول ناس طيبين وكده، بعدين ابص كده الاقي الواد مية مية، ده عمرنا ما هنجيب زيه، ده البنت الغلبانه الطيبه بنتي اولى بيه 100 مره كويس، اقوم مغيره النيه في الوسط كويس، اقوم مثلا في وسط الكلام اقول لها يلا يا حبيبتي تعالي قدمي البسكوت، مع ان اخر مره عملتيه كان مضروب بسكوت ولا يعني انا قلت حاجه، لا انا مش قصدي ما تعرفش تطبخ بس طيبه وحنينه قوي، بصي كل ده انا عملته ليه؟ بضرب الجوازه، بطير الجوازه عادي، انا دخلت بنيه وغيرت النيه جوه كويس. لما دخلت الاول بالنيه الطيبه خدت ثواب عمل المعروف كويس، لما غيرت نيتي انا بوريك ان احنا بنخش الاعمال بنوايا طيبه وبنقلب في الوسط كويس، قلبتي للنيه دي احبطت العمل بتاعي كله عليا وزر، لان انا اردت شر بانسانه قريبه مني. للاسف الشديد ان احنا في حياتنا اليوميه بنبدا اعمال كتيره بنوايا طيبه، مثلا ناس عزمني عندهم كويس قوي، دخلت كده وقعدت كده معاهم وكده وداخله بحب وبموده وبكذا وبكذا، لقيت كده البرستيج بتاعي مش محفوظ في القعده، الناس كده عماله تقدم وتعمل لحد جاي يعني اتفضلي انت الاول اعملي وكذا، نيتي اتغيرت، قلت لا 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 انا بقى هديها واحد برستيج وهعرفهم كل واحد هو مين، وهبتدي بقى اخش بقى اضيع لهم القعده اللي ناسيني فيها وعمالين يلفوا ويدوروا حواليا. دي منطقه اللي انا بحاول اوضحها، هي منطقه تغيير النوايا معدومه عند حماتك عشان نجيب من الاخر كويس. ايوه، فانت بقى واخده الهديه وناويه ان شاء الله القعده تبقى حلوه ونعديها على خير وكل، دخلتي لقيتي حماتك مقعده سلفتك جنبها وعماله تاكلها وانت في اخر الترابيزه، قلتي لا عليا وعلى اعدائي القعده دي هتتقلب خناقه، بس ليه غيرتي نيتك جوه القعده مع انك كنت داخله بنيه طيبه؟ قيسي بقى على كده تغيير النوايا اللي احنا شغالين عليه في حياتنا كويس. في اعمال كتيره جدا بنغير فيها نوايانا، لما تيجي تروحي البيت كويس جوزك يقول لك ايه اللي انت عملتيه ده وايه المشاكل، تقول له لا 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 انا كنت داخله بسلامه نيه خالصه لوجه الله، غيرتيها ليه؟ غيرتي نيتك ليه؟ وأكم نغير نوايانا وكثير ما نغير نوايانا. فأنا بوريكي إن اللي بيغير نيته في أثناء العمل إن شاء الله قبل نهاية العمل بدقيقة حبط العمل كله كويس، فخلي بالك من تغيير النوايا دي. النقطة اللي بعديها في النوايا اللي أنا عايزاك تعرفيها هو إنك هتاخد بنيتك الطيبة لأداء العمل هتاخدي ثوابه حتى لو ما عملتهوش. كويس، يعني أنا نويت عمل إزاي بقى؟ هنقرأ من سورة النساء الآية رقم 100. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. شوفي تاني برضو يا جماعة ربنا بيقولوا إيه، ومن يهاجر في سبيل الله. أنا عايز أسألكم سؤال، معلش وتجاوبوا عليه لنفسكم، يعني مش ليه. هل انت كنت لما بتقري القرآن قبل ما تتعلمي دروس الإخلاص، هل كنت بتاخدي بالك من كلمة في سبيل الله في الآيات القرآنية بالطريقة دي؟ لا، أنا أول واحدة بقول لا، الواحد كان بيقولها على طول في سبيل الله، لكن ما كانش بيقف عندها، ما بيقفش عندها على إنها شرط. كويس، هنا من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني إيه المراغما كثيرا يا جماعة؟ يعني متزحزحا عما يكرهه. يعني أنا النهاردة مثلا عايشة في بلدي، عندي ضيق، عندي مشاكل، لما هاجر هبعد، هي دي المراغمة، هبعد عن الأشياء اللي كانت بتضايقني في المكان اللي أنا عايشة فيه. وسعة، كويس، السعة اللي هي الرزق، كويس، بس برضو الهجرة في سبيل الله. معلش، ما نهاجرش عشان نيجي نبيع الخمور، وما نهاجرش عشان نيجي نشتغل في الربا، وما نهاجرش عشان نيجي نبيع قيمنا ومبادئنا، وما نهاجرش عشان نيجي نضيع أبنائنا، وما نهاجرش عشان حاجات كتيرة لما نربي الأبناء. ومن يخرج من بيته، بصي تاني، مهاجرا إلى الله ورسوله. شوفي كل الشروط دي محطوطة في القرآن ومحدش بياخد باله منها، والناس ترجع تقول له يا رب كانت هجرة في سبيل الله. لا، ما كانتش في سبيل الله، ولا كان ربنا دخل فيها نهائي، ولا كانت محطوطة في الحسبان خالص. وبعد ما رحت وقعدت واتغنيت برضو عمركم افتكرت ربنا. كويس، ومن يخرج من بيته، هي دي بقى المنطقة بتاعتنا بتاعت الإخلاص، خلينا فيها. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني نيته في سبيل الله، ثم يدركه الموت، ما لحقش يوصل، فقد وقع أجره على الله، هياخد الثواب كامل. بس هو ما وصلش ولا عمل اي حاجة في الهجرة دي، خد الثواب لان نيته كانت في سبيل الله. عشان تفهمي اهمية ان تكون النية في سبيل الله في جميع الاعمال، هنذكر حديث اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل اللي قتل 99 واحد. واحد راجل قتل قتلة بيقتل على طول، فقتل 99 نفس. كويس، وبعدين هو ماشي قابل واحد عابد، وعايزك تعرفي الفرق بين العابد وبين العالم. انا ممكن اكون بعبد ربنا ليل ونهار بس ما عنديش علم. كويس، فهو قابل راجل عابد، فقال له انا قتلت 99 واحد، ممكن اتوب؟ قال له لا يمكن تتوب. تتوب ازاي ده 99 واحد؟ قال له طب انت المية، وراح قتل. كويس، فقتل المية. قال له يلا تستحق تموت انت كمان، تقفل ابواب الرحمة. كويس، فقتل العابد. كويس، وبقوا 100 نفس، وهو متحرك كده ماشي قابل عالم. كويس، فلما قابل العالم قال له هل لي من توبة أقدر أتوب؟ فالعالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ طبعا أبواب التوبة مفتوحة. كويس، قال له بس إيه؟ أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر. أنا هقول لك الحديث وأشرح حولك لأن دي منطقة مهمة جدا في حياتنا اليومية. أرشده أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيها. كويس، الراجل قال له طيب أنا هسيب بقى البلد دي اللي أنا قتلت فيها 100 نفس دول، وحروح على الأرض اللي فيها عبادة الله ده، أتحرك هناك بالتوبة بتاعتي. كويس، أول ما ابتدى يتحرك على البلد التانية، مشي منطقة شوية، كويس، مات، وقع مات. راحوا مجايين له ملائكة العذاب لأنه ده قتل 100 واحد، وملائكة الرحمة. كويس، يختلفوا عليه. الراجل ده كان أقرب لأني مكان، يعني مثلا إذا قلنا إن دي الأرض اللي هو قتل فيها، وإن دي الأرض اللي يعبد فيها الله، ربنا بعت لهذا الرجل التائب ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب. فإحنا إذا قلنا مثلا إن هو اتوفى، إن الأرض اللي كان فيها قتل فيها 100 شخص هي مثلا الألم ده مثلا، كويس، وإن الأرض اللي هو كان عايز يروحها أرض التوبة هي عندي أنا هنا، هو اتوفى في الوسط. كويس، فهم اختلفوا فيه. لو كان اقرب الى ارض التوبه كانت هتاخده ملائكه الرحمه. كويس، لو كان اقرب الى الارض الاولى اللي قتل فيها كان هياخده ملائكه العذاب. ربنا سبحانه وتعالى قرب الارض اللي فيها التوبه الى جسمه. كويس او قرب جثته اليها كويس، فاصبح اقرب الى الارض اللي هو رايحها. ده ربنا ذوى الارض، حرك الارض ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى بنيته في التوبه اراد الله سبحانه وتعالى انه يدخله الجنه، فهو ده اخذته ملائكه الرحمه ودخل الجنه بالتوبه اللي ما حققش فيها لسه اي حاجه، لكن النيه بتاعته دخلته الجنه، كويس، رغم انه قاتل 100 واحد، كويس. فعشان كده الانسان لابد ان هو يؤمن ان لابد اني اصلح نيتي وتبقى نيتي خير وخالصه لوجه الله سبحانه وتعالى، سواء ربنا هيخليني اعمل الاعمال او ما اعملهاش انا هاخد الثواب. انا بوريكي اهميه النيه وبعرض عليكي احاديث كتير، لان احنا هناخد النيه وهنطبقها في حياتنا وفي علاقاتنا، هي دي اهم منطقه يعني انا تهمني، ازاي النيه كويس تقدر ان شاء الله تصلح كل العلاقات المضروبة في حياتنا وكل التعاسة والشقاء والمشاكل والقصص اللي هنتعرض لها ان شاء الله في الاسبوع الجاي بالتفصيل. النهاردة بديك العلم عن النية كويس والتطبيق ان شاء الله الاسبوع الجاي، وللتأكد من معنى ان النية تديكي الثواب حتى لو ما عملتيش العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك: ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، يعني حبسهم المرض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في ناس خرجت تغزو كويس وفي ناس كانت مريضة كويس. الناس المرضى دول بنيتهم انهم كانوا عايزين يكونوا معاهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه النية بيديهم الثواب، زي اللي دول يتطلعوا جبل ياخدوا ثواب، دول ياخدوا، ينزلوا ياخدوا، يروحوا ياخدوا، كل حركة بيعملوها اللي قاعدين في المدينة قاعدين ياخدوا نفس الثواب. ازاي بياخدوا نفس الثواب وهم قاعدين في بيوتهم؟ كويس بنيتهم، المرض هو اللي حبسهم فبنيتهم. زي ما انت تكوني ناوية تيجي ان شاء الله الدرس وما تجيش كويس، وبتيجي بانتظام ان شاء الله، ومرة يحبسك المرض تاخدي نفس الثواب، نيتك الصادقة ادتك الثواب رغم انك لم تعملي العمل. والنقطة دي مهمة جدا في الاسلام لانها بتيسر عليك الوصول الى الثواب. كل الثواب اللي انت عايزة تاخديه يرتبط بحاجة واحدة بس، نيتك الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وده اللي هنعرفه برضو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم ويصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. يعني انت النهاردة بتقومي على طول بس لازم يكون في العمل، وده برضو اللي هنعرفه بعد كده. الأعمال اللي بتاخدي ثوابها وانت ما بتعمليهاش بيكون فيها النية الصادقة وبيكون فيها الرغبة في المداومة. انت كل يوم بتقومي تصلي من الليل وفي احد الايام قمتي بالنية ولسه بتتوضي، رحتي واقعة نايمة كويس ولا صليتي ولا حاجة، قمتي لقيتي نفسك الساعة 7 صحيتي كويس، ربنا سبحانه وتعالى بنيتك الصادقة في القيام ودليل صدق نيتك وإخلاصك انك على طول بتقومي بس غلبك النوم في اليوم ده، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الثواب كويس، والنوم ده صدقة من الله عليك، ربنا تصدق عليك بالنوم لأنك كنت تعبانة. ده بيعلمك إيه؟ بيعلمك أهمية إن أهم حاجة، مش أهم حاجة عندي إن أعمل العمل، لا، أهم حاجة عندي إن نيتي من العمل تكون خالصة لوجه الله. يعني أشتغل جامد جدا على النية، الدرس ده مدخل النية النوايا، لكن الدرس الجاي إن شاء الله أنا حوريك بقى في حياتنا في علاقاتنا في جوازنا في أبنائنا منطقة النوايا عندنا إزاي نهتم بيها اهتمام كبير جدا، لان لما هتحسي ان نيتك صادقة وان ثوابك من العمل خدتيه ده هيكون له اثر عظيم جدا في استمراريتك في عمل الخير، في استمراريتك في ادائك اماناتك، حتى لو كنت ما بتاخديش عليها اي حاجة من اللي حواليك، لكن بتستمري وبتستمري بتستمري ليه؟ لانك متأكدة من ان الثواب هيوصلك ان شاء الله. طيب انا بقى دلوقتي باذن الله قبل ما هنكمل مع النية، انا عندي لسه حاجات تانية في النية، بس هقف معاكم هنا وهقولك ان بسم الله الرحمن الرحيم هقولك قصة في اخر الدرس كويس. القصة دي انا عايزة اقولها لكم يعني لانها قصة مضحكة، لكن النية نفسها ومواضيع اخرى عن النية ان شاء الله لسه بنستكمل معاها الاسبوع الجاي ان شاء الله. القصة اللي انا عايزة احكيها لك دي اللي عايزة اختم بيها بسم الله الرحمن الرحيم، هي اسمها حب حقيقي ام ماذا. كويس القصة دي يا ستي، ان في واحد راجل لقى دعوة جياله على البريد ان زميله اللي كان معاه في المدرسة من زمان قوي ما شافوش من سنين يعني كتير بعت له بيقول له ده عيد جوازي الأربعين أنا وزوجتي وأنا افتكرتك وعايزك تيجي تحضر حفلة عيد جوازنا الأربعين. فهو ما شافوش من زمان قوي فقال ففرح قوي وقال يا صديقي افتكرني وعذبني أنا لازم أروح لصديقي. فأخذ الهدية وراح عند صديقه وخبط على الباب ودخل فصديقه فتح له قال له يا ده أنا مش قادر أعرفك سنين وأيام وكذا وبتاع وقعد. فلما قعد لاحظ أن صديقه ما بيقولش لمراته غير طول الوقت ينادي مراته ايه يا حبيبتي ايه يا روح قلبي ايه يا نور عيني ايه اغلى واحدة عندي ايه يا امل حياتي ايه يا وردة. نداءات كلها فيها حب عظيم جدا جدا. استغرب قوي مش معقول على طول يعني النور والحب والحنان وقلبي وروحي وحياتي وكذا شغال على طول مع مراته. فالراجل استغرب قوي كده. فلما لقاها دخلت على المطبخ الضيف يعني فرح لصديقه صاحب البيت وقال له يعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله اللهم لا حسد انت باين عليك بتحب مراتك حب عظيم جدا ومرتبط بها ارتباط شديد ونفسك تسعدها عمال من يا نور قلبي يا روح عيني يا حياتي يا قلبي. فقال له طب بس استنى هي في المطبخ قال له اه. فوطى كده قال له انا عايز اقول لك على سر انا نسيت اسمها من 10 سنين وما كانش قدامي عشان اهرب من غضبها عليا الا اني اقول لها بس يا نور قلبي يا روح عيني يا حياتي هي دي الطريقة الوحيدة اللي دخلت عليها عشان ما تدركش ان انا نسيت اسمها كويس. فهي دي القصة اللي انا كنت عايزة اقولها لكم لما جوزك يقولك يا روح قلبي ويا نور عيني ويا حياتي بيتقالي قولي له انت فاكر اسمي ولا لا كويس. هنختم هنا وهنعمل الدعاء ان شاء الله وهنكمل مع النوايا الأدعاء في من توليت وبارك لنا ما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.